من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأكرمين وأرفع المرسلين محمد وعلى آله أولياء الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان سلام في التقريبات الإجمالية للاستدلال للروايات المستفيضة والمتواترة على حديث خبر واحد، وكنا في التقرير الثاني الإجمالي من دعوة تواتر، تواتر الروايات دلالة على حجية خبر واحد، ولكن كنا في صدد بيان أقسام التواتر. ومر بنا أن دوائر التواتر إذن على أقسام، دوائر التواتر على أقسام، ومن هذه الأقسام كما مر بنا التنبيه عليها، كما هي دوائر للتواتر نستطيع أن نرسمها أيضا دوائر للضرورات. الضرورات أيضا تنقسم إلى هذه الأقسام، والتنبيه على هذه الأقسام لأجل أن يتبين أنه في بعض المباحث في العقائد مثلا يرتب عليها الفقهاء، مثلا أن إنكار هذا الضروري يخرج من المذهب أو يخرج من الملة الإسلام ما شابه ذلك. البعض ربما يتساءل ويطرح إشكال بأنه كيف يدعى أن هذا أمر مثلا مخرج عن الإيمان أو عن الإسلام، وأنه ضروري والحال أنه فيه اختلاف. هذا التساؤل كثيرا ما يذكر، لكن هذا التساؤل فيه غفلة عن أقسام الضرورات، في غفلة عن أقسام الضرورات، ضرورة أقسام. هذا التساؤل نظيره ذكره السيد المرتضى في كتاب الشافي وأجاب عنه، قال: أنتم تدعون أن إمامة علي وإمامة أمير المؤمنين أصل من أصول الدين، فكيف هي أصل من أصول الدين والأدلة الدالة على إمامة علي مثلا ظنية أو كذا أو كذا؟ قال: لا، قطعية يقينية. عاود طرح السؤال على نفسه السيد المرتضى الشافعي: زين، إذا لابد تكفرون كل المسلمين إذا كان قطعية بحسب القرآن والسنة المتواترة؟ قال: مع ذلك لا نلتزم بتكفيرهم في الظاهر، يعني تكفير عن الإسلام، وإن كان تكفير عن الإيمان. لماذا؟ هناك السيد المرتضى بين أقسام الضرورات، أقسام للأمور اليقينية، يعني يجتمع شيء يقيني مع أنه في اختلاف، ليس كل يقيني وليس كل ضروري له حكم واحد وآثار واحدة. هذه نقطة مهمة جدا، عندما نعرف أقسام الضرورات وأقسام المتواتر، ليس من الضروري، ليس حيث من اللازم أن آثار الضروري وآثار اليقيني يرتب عليه. لماذا؟ لأن بعض أقسام الضروري وبعض أقسام اليقيني والمتواتر يستلزم الخروج عن الملة أو الخروج عن الإيمان، لا كل الأقسام. نعم، كون شيء من الأصول أو من أركان العقيدة إن لم يكن من أصول العقيدة، لأن عندنا في تقسيمات العقيدة أساسيات العقيدة، أصول العقيدة، أركان العقيدة. واجبات عقلية تقسيمات عديدة. كون شيء من أصول العقيدة أو كل أركان العقيدة نعم لابد أن يكون دليل يقيني. يقيني ليس نظري، يقيني يعني قريب من البديهي مبدل. لكن كون يقيني مبدل هذا لا يعني أنه الكل يعرفه. كيف يصير؟ الضابط في اليقين البديهي ليس انه مبدأ عند الكل، او الضروري البديهي في الدين او في الايمان انه ضروري عند الكل. من قال لك انه على وتيره واحده؟ هناك كثيرا ما ضروري ويقيني. ما ضابطك الضروري البديهي او اليقين البديهي او على الحال المتواتر كذا كذا؟ ضابطته ان مواد اليقين في منال الجميع لو ارادوا ان يفحصوا عنه. انا ما عندي ضابط اليقين لانه ملتفت بالفعل لمواد اليقين او لمواد الضروره. هذا ليس تعريف الضروري، لانه كما لدينا يقين او بديهي اخص في هناك يقين بديهي بالماء العام، يعني يحتاج الى التفاف، يحتاج الى تدبر، يحتاج الى مراجعه لفحص معنى اليقيني او الضروري او متواتر. ان مواده موجوده، لو مواد في متناول ومنال الجميع الان قرب او بعد هذا التناول، في متناول الجميع لو اطلع عليه يشوف المواد موجوده مو مغيبه، وبالتالي يقف على هذا الشيء. هاي ضابطه اليقين. اليقين بديهي كلامنا هو، ولا اليقين النظري امره اخر بعد. كيف تعريفه او الضروري النظري او المتواتر النظري؟ كيف تعريفه؟ اذا اقسام الضروري ليس معناه انه يعني ملتفت اليه عند الكل، مبدأ عند الكل. الضروري عند الخواص، عند الفقهاء او عند المفسرين او عند المحدثين او عند الرجاليين، هذا الضروري او اليقيني او المتواتر ليس من اللازم ان يكون مبدأ عند الجميع. اقسام لدينا من التواتر الضروري. فهذا التساؤل كيف تعتبر هذا الشيء من 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 الايمان ومن الاعتقاد وانه من اركان العقيده، والحال ان مختلف فيه. الان هم كلمات تطلق كثيرا ما بشوف هاي المبحث، مع انه تقسيم في الظاهر في الوهله الاولى سهل يسير هين، لكن لا تترتب عليه اثار عجيبه عظيمه. الآن في مقولة ومقالة تذكر في الحوار المذهبي أو حوار الأديان أو في سجلات الثقافة الإسلامية أو غيرها، أن المختلف فيه يعني يساوي أنه اجتهادي، ظني اجتهادي. من قال لك أن كل مختلف فيه يساوي ظني اجتهادي؟ هذه توهم عجيب غريب. الآن الاختلاف في نبوة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم بين المسلمين والمسيحيين والنصارى وكل الأرض دائرة أنه يعني لو أراد الباحث أي بشر من أفراد البشر في أي قارة أن يستعلم أدلة في معاني سيد الأنبياء وجدها مبدلة، لكن لا يعني هذا انه ظني او يقين نظري او ما شابه ذلك، لا بل يقين مبدل. كذلك تعال في إمامة أمير المؤمنين، في إمامة نعيم عليهم السلام ولما شرهم، إمامة الجواد، إمامة الحسن العسكري، كيف يدعي بديهي مبدل يقينيا؟ طبعا أدلته موجودة متوافرة عامة وخاصة و و و. أما أنه الآن ربما كثير من المؤمنين معلوم إمام كيفية ترتيب الأدلة وما شابه ذلك، هذا يعني أن الأدلة غير موجودة وأنها بدرجة اليقين مبدع وأنها وأنها. إذن هذه أقسام الدوائر ضروري واحد يلتفت إليها، أقسام الضرورات أو قل المتواترات أو قل اليقينيات، أقسام دوائر وليست على قسم واحد. الضابط في الجميع هو أنها في ملاذ الجميع، متناول الجميع، لو اطلع وقف عليها وجد المواد موجودة غير محجوبة ولا يحتاج معونة بعد الاطلاع عليها في الوصول للنتيجة والاستنتاج. هاي ضابط اليقين والضروري والمتواتر، وإلا فإذن هو أقسام كثيرة الدوائر التواتر أكثر حتى مما ذكرنا الآن. هذه الأقسام اللي ذكرناها أمس واليوم، أمس بالذات، الآن إذا نضم لها تواتر لفظي، تواتر معنوي، تواتر إجمالي، ما شاء الله فيه كثيرة جدا. تواتر إجمالي أقسام بعد سيأتي إن شاء الله، تواتر معنوي أقسام وليس قسم واحد. معنوي مع تواتر في المعنى قريب، تواتر في المعنى شوية متوسط المجرد. هذا فضل عن التواتر النظري. التواتر النظري ما هو؟ سواء كان لفظي أو معنوي أو إجمالي، قد يكون نظري. نظري يعني ماذا؟ معناه متواتر، يعني أن هذا التواتر أو الضرورة أو اليقين لا يمكن أن يكتسب إلا بالنظر والاجتهاد، لأنه ظني، هو ليس ظني. مقدمات الوصول إليه تحتاج إلى كسب نظر، إعمال نظر. الشيخ محمد تقي المستري صاحب كتاب قاموس الرجال معروف، متتبع بحر من التتبع، لكن مع ذلك جملة عند من أنظار محل نقاش ونقد علمي. مثلا عند هذه الرواية، عند كتاب اسمه أواعي المقالات أو الأواعي عفوا الأواعي، تذكر في كتابه بدايات كتابه معه أن هذا الحديث نزلون عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم، أن هذا حديث موضوع وليس له مصدر، مع أنه شيء من التتبع اليسير اتبعناه قريب 19 طرق مختلفة لهذا الحديث بألفاظ متقاربة. بغض النظر عن هذا الحديث بألفاظه اللي هو أكثر من 10 طرق، لأن التتبع يسير وجدنا في بصار الدرجات في 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 الكافي وغيره. بغض النظر عن هذا التتبع، هناك فوائد عديدة من الروايات في المعارف في مقام أهل البيت، لا مضمونة نفس المضمون، لكن كيف يعرف الإنسان نفس المضمون؟ مثلا سرد روايات الفريقين أن أول ما خلق الله نور النبي ونور علي وفاطمة والحسن والحسين عند الفريقين، نفس الحديث هذا الحديث عين هذا الحديث بحسب البراهين العقلية، لأن في البرهان العقلي المعلول لا يستطيع أن يحيط بعلته ولو علة واسطة في الفيض. فإذا كانت المخلوقات الأولى هي واسطة في فيض الله، الآن صار بديهيا في البحوث العقلية هذا المعلول لا يستطيع أن يحيط بعلته. نفس ينزلون عن الربوية يقول فينا ما شئتم ولن تبلغوا كنها ما نحن عليه، نفس المضمون، بس بماذا؟ باستنباط عقلي. وعشرات الطوائف تستطيع أن تقول هذه القاعدة قاعدة متينة ومصونة أنهم مخلوقون، لكن الوصول إلى كل معرفتهم أو لا يبلغ المخلوق. الآن صار شيء مبدل. مثلا نضرب مثال آخر، أن مقام فاطمة سلام الله عليه فوق مقام الأئمة 11، هم كثير متكلمين يعني يتوقفون في نعم فاطمة صلى الله عليه وسلم معصومة من 14 حجة، أما هل هي أفضل من العلم بعد العلم في 14 أو لكن بشيء من المطالعة في المعارف تجد أن هذا أمر بديهي. لماذا؟ لأن مثلا من الطوائف عديدة، أحد الطوائف المسير عند الفريقين بعد مو عند الإمام يبغون أن نور فاطمة خلق بعد نور علي قبل نور الحسنين، وإن كان في بعض الروايات يعني ما بعد الأئمة بس هي ليست بعدية ذيك الروايات، المقصود ذكر الشأن نور فاطمة. إذا كان نور فاطمة قبل نور الحسنين هذا بحسب البحث العقلي يعني خذ هذا المطلب وينشأد منه ألف مطلب. ألف مطلب هي ماذا؟ يعني هي واصلة فيض الحسنين، واصلة فيض للأئمة، واصلة فيض لكل كمالات أهل البيت على علي بن أبي طالب قبلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا القليل كثير عليه ثم أدلة يقينية موجودة لكن تحتاج إلى إعمال نظر، يعني ممكن أن يقف على هذه المواد اليقينية أو المتواترات أو الضرورات يقف عليها مضى صدره يقدر يقف عليها، فلان في الكاشان يستطيع أن يقف عليها إذا تتبع طبعا وجهد نفسه، أما إذا لم يتبع ولم يجد نفسه لا. هذا أيضا نوع من التواتر موجود، تواتر نظري، ضرورة نظرية يعني تكتسب بالنظر، يقين نظري يعني ليس يقين بالبداهة. هذا وما أكثره في الشريعة وفي الدين لكن مغفور عنه. فإن الأقسام ما شاء الله كثيرة. الآن مما يقال الرجعة عقيدة ضرورية، الكثير بتساؤل يعني يقصد من الوسط العلمي لأنه من أعلام من يلتزم به، لا ليس الضرورة كيف ضرورة وكثير يجهلوها وكذا، ما في منافاة بين الضرورة والكثير يجهلوها. وإلى الآن لم نقف على عالم من الأعلام ينكر ضرورتها، ينكرون من الأساسيات، هذا قسم خاص من الضروريات لأنه انكر ضروريتها، ينكرون من أصول الإيمان، أصل الإيمان قسم خاص من الضروريات لأنه انكر مطلق الضرورية. هذه مباحث يترتب عليها أبحاث فقهية، أبحاث كلامية، أبحاث أصولية رجالية، واحدة من عندنا أقسام، لدينا أقسام من الضرورات أو المتواترات أو اليقينيات. إجمالا هذا الكلام هذا طبعا ينسحب يا أخوان نفسه بعينه على ماذا؟ على الاستفاضة، ليس فقط بالتواتر، استفاضة من نفس الشيء. كل الأقسام التي مرت عندنا الآن حول التواتر أو الضرورة تأتي إلى قضية الاستفاضة، استفاضة لفظية، معنوية، إجمالية، واسعة النطاق، ضيقة النطاق، هذا مجرد بعينها درجة الاستفاضة أقل من درجة التواتر. أي مدار في الاستفاضة أن موادها موجودة بدرجة الاستفاضة لا بدرجة التواتر، هذا مدار في الاستفاضة. ولذلك دعاء استفاضة استفاضة وسيعة، استفاضة غير وسيعة لما جربوهم. تعال بنا أيضا ليس فقط في التواتر أو الاستفاضة، أيضا للموثوق به كصفة للخبر، الموثوق به كصفة للخبر، الكلام الكلام الموثوق به مو من الضروري أن يكون موثوق به، هم أقسام موثوق به لفظي، موثوق به معنوي، موثوق به إجمالي، وسيع الدائرة، ضيق الدائرة، خاص المجرى، كل هذا أيضا بعينه يجري الأقسام. لذلك التراث على كل الوقوف عند مواد وترتيبها وتنظيمها يحتاج إلى تروي كثير. نعم هذه المواد الآن كيف المعارضة بينها، الإنسان يلائم بينها لبحث آخر، الملائمة بين مواد، الملائمة بين مواد هذه الموجودة درجاتها مراتبها هذا بحث آخر، أما أنها المواد موجودة فالمتحدث ولا حرج، لكن يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى استقصاء، يحتاج إلى تدبر، لا أن الإنسان فقط ينفي لا أعلم فلا أعلم لا لا ولا يوجد، عدم الوجدان يدل على عدم الوجود ويرسل آثار عدم الوجود حتى في البحث العلمي. إجمالا الشيخ الأنصاري وجه الإجمال الآخر الذي ذكره فيه الاستدلال بالروايات أن الرؤوس أو الحر عامل أن هناك تواتر معنوي في حجية خبر. تواتر معنوي يعني الروايات الواردة بمعنى حجية خبر واحد متواتر معنوي إن لم يكن لفظا معنى مؤدها نفس المؤدى. هذا كلام الشيخ وكلام حتى الشيخ الطوسي نفسه مرة كلامه الشيخ الطوسي العامي الشيخ الأنصاري وآخر من العالم. تقريب ثالث للتواتر ذكره قبل أن يكون تفصيلا في الروايات ذكره صاحب الكفاية. تقريب ثالث للتواتر هكذا قرره صاحب الكفاية يقول له معنى التواتر المعنوي موجود. يقول لو غضبنا النظر عن التواتر المعنوي ومنعنا وقلنا انه تواتر اجمالي جيد هذا التواتر الاجمالي عندنا يعني مثلا افترض 50 رواية 20 رواية لاحظوا قد يستشكل مستشكل ان 20 رواية لا تشكل تواتر معنوي. هذا مو صحيح لأنه في التواتر هذه التقسيمات ربما نسيت أن أذكرها لكن ذكرتها أمس بعد البحث لبعض الأخوان. التواتر جعل 5 طرق مختلفة 10 طرق 20 طريق واحد يقول لا إلا من الطريق ولو هذا شاذ نادر. التواتر بلا ريب يؤثر فيه عامل كمي وكيفي عامل كمي وكيفي في التواتر. ربما هذا الأمر ذكرته مرارا أن الكتب الروائية للشيعة المعروفة مشتملة على قطعي الصدور كثير. كيف قطعي الصدور؟ ولو سند واحد أو سندين شو طبعي الصدور؟ لأن الرواة الناقلين لهذه الروايتين هم رؤساء المذاهب مو رواة عاديين مو ليس عدول فقط ليس فقاط فقط. هؤلاء زعماء المذاهب زعماء المذاهب كانوا من قطع عليهم مسؤولية ضخمة على تعبير المستمسك أنه عدالة زعيم الطائفة أو زعيم كذا ليس حدث عدالة تفترض إمام جماعة مسؤولية كبيرة. فإذا تطلع منها راسكيت على قول الزعيم هذا نفسه أوه خاض معمعة كبيرة يا الله استقام. عدالتهم وطاقتهم بين أبناء المدى وابناء الطائفة مو شيء سهل. فالمقصود هذه الروايات التي ينقلها الزعماء ورؤساء المذهب هل ليقال هي صحيح او لم يعبر صحيح اعلاي فالاعلاي كثيرا ما الموافقه في الصدور اعلاينا كيفيه بروايات المشيلين حتى لو في الطرق مختلفه رؤساء المذهب اصلا قطعوا الصدور. هاي بعض الأحيان الجانب الكيفي يتصاعد بقوة يغني عن كثير من مواد الكمية. هاي لازم نثبت لها بعض في التواتر في الضروريات في اليقينيات في المجرد. نرجع إلى كلام صاحب الكفاية الرفيع اللي هو التقريب الثالث الإجمالي للروايات بصيغة التواتر. يقول هاي نقطة تطبيقية آلية مهمة في تكون تواتر جمالي تواتر معنوي شنو آلية نستعلمها تطبيقا كيف؟ الآن لاحظ قد تأتيك أنت 10 روايات 10 روايات صدقوني عند العامة كثيرا ما عندهم 5 6 روايات بطرق مختلفة تماما يعتبرها تواتر. تذكر معها جملة من أعلام الإمامية اللي يدققون اكثر ويشددون اكثر، قال له 10 طرق لا تؤدي الى التواتر. اي تواتر الذي لا تؤدي الى 10 طرق؟ تواتر لفظي زيد، هذا من اعلى انواع التواتر. تواتر معنوي، تواتر متوسط زيد، لا يؤدي الى تواتر معنوي. اما ماذا عن التواتر الاجمالي؟ التواتر الاجمالي لانه ما هو تعريفه حتى نعرف انه يتحقق، هذا اضعف انواع التواتر. ادنى انواع درجات التواتر التواتر الاجمالي. ما هو معنى التواتر الاجمالي؟ التواتر الاجمالي يعني لفظه بعينها، معنى بعينه، بين هذه العشرات لا ليس يتحقق فيه القاطع. لكن هذه العشرات طبعا احداها صادر عن المعصومين. هذا التواتر الاجمالي. اذا هل معنى التواتر الاجمالي؟ لذلك التواتر الاجمالي ندقق في المطلب، التواتر الاجمالي كما وكيفا اقل مؤونه من التواتر المعنوي كما وكيفا، والتواتر المعنوي اوسط مؤونه من التواتر اللفظي. لذلك التواتر الاجمالي ما اكثره موجود في الابواب والفصول. التواتر الاجمالي ان الروايه ليست متفقه على معنى معين ولا على لفظه معينه، لكن طبعا هذه الروايات احداها صادر مع اختلاف مضامينها وبياناتها، هذه تسمى التواتر الاجمالي. هنا صاحب الكتاب ماذا يقول؟ يقول لو غضبنا النظر عن التواتر المعنوي، لو غضبنا النظر عن التواتر المعنوي، يقول لا ريب لكن في ماذا؟ في وجود التواتر الاجمالي. إذا كان لا ريب في وجود التواتر الإجمالي بين 10 روايات، فضلنا نحن عشرات الروايات موجودة، نأخذ بالقدر المتيقن من هذه الروايات. القدر المتيقن من هذه الروايات الخبر العادل الصحيح حفظ العلائي. شلون القدر المتيقن؟ يعني أحد هذه الروايات قطعا صادر عن المعصوم منبنى قطعا، وما الذي قطعنا به؟ أن خبر عادل حجة، لكن قدر يقن منا الصحيح العلائي جيد. فالصحيح العلائي هو قدر يقن من التواتر الإجمالي. نفتش في هاي 20 رواية 30 رواية الدالة على حجية خبر واحد بحيث طريقها يكون صحيحة على هذا. إذا كان طريقها صحيحة على هذا مسلم أنه هو قدر ثقة من حجية خبر واحد. نطبق ضابطة حجية خبر واحد على نفس أدلة حجية خبر واحد، لا على المسائل الشرعية والدينية الأخرى، لا على نفس حجية خبر واحد. نقول الصحيح الأعلى هو متيقن أنه حجة. نفس الصحيح الأعلى المتيقن أنه حجة في الروايات 30 أو 20 الدالة على حجية خبر واحد، في صحيح أعلى يقول الحجية بهذا الخبر لا ينحصر في الصحيح الأعلى، لا يتسع إلى العادل أو إلى الثقة حتى ولن يكون عادل. هنا نستطيع يسمون كرامي أدلة نفس حجية خبر عادل تستوسع لنا دائرة حجية الخبر. أدهم هكذا يصير، يعني حجية خبر عادل الصحيح على وقدم جدا يثبت لنا حجية خبر عادل. نكرر مرة أخرى، حجية خبر عادل يثبت لنا حجية خبر الثقة. استفدت شلون كبرويا؟ التواتر الإجمالي القدر المتيقن منه حجية خبر صحيح الأعلى. نطبق هذه الكبرى على نفس أدلة حجية خبر الأعلى، نجد في أحد الروايات حجية خبر العادل، أحد الروايات صحيح الأعلى يدل على حجية خبر العادل العادي. توسعنا في خطوة ثانية إلى حجية خبر العادل. نفتش مرة أخرى حجية خبر عادل التي تمت حجيتها تطبيق مرتين إلى التواتر الإجمالي نتيجة نجد حجية خبر عادل وليس صحيح علي يوسع حجية خبر عادل إلى الثقة إلى عند غير الإمام. أي كلام الكلام صاحب الجوائز كيف ولو لم يذكره لكن مغزى كلام هذا. نحن نستطيع أن نطبق على الحجية خبر الثقة لحجية خبر الحسن والقوي والمجرى هذا لو لم يجد من الأول حجية صحيح خبر صحيح أعلاي دال على دائرة وسيعة من حجية خبر العامدية. هذا الذي ابتكره السيد بحر العلوم رحمه الله عليه ينقل عن في رسالة ظهر قطعة أخيرا. السيد بحر العلوم يبين أنه القواعد الأصولية المعروف عنها أنها تستثمر في الفقه تطبق في الفقه لكن يمكن للقواعد الأصولية أن تطبق في نفس الأصول لتتوالد بنا قواعد. هذا الأمر ذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل حاشيا له عن بحر العلوم في بحث الظهور أو بدايات بحوث الظن في الأصول اللغوية نقله الشيخ عن رسالة بحر العلوم لأخيرا طبعت هي كم فائدة تحفة في علم الأصول. هذا التطبيق الآن من صاحب كفاية هكذا أنه أنت لا تنشد بقواعد الأصول فقط استثمار تطبيقها في الفقه أو في علم الكلام أو في علم التشريع أو في علوم أخرى لا تستطيع أن تستثمر نفس القواعد الأصولية في المراحل الأصولية. هذا هو التقريب الثالث للتقريب الثالث لكلام صاحب الكفاية. إذا ست تقريبات الآن مرتين هذه التقريبات لا تنتهي هنا. آخر مطاف البحث في حجية خبر واحد الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية أتوا بأدلة عقلية على حجية خبر واحد خبر الثقة. أتوا بماذا؟ بأدلة عقلية على حجية خبر الثقة. إذا سيأتي البحث عنها والحديث عنها إن شاء الله ولكن نذكر نقطة فيها ما هي؟ أن تلك الأدلة بالدقة ليست أدلة عقلية محضة بل هي في العمدة هو تولد علم إجمالي من الروايات المتواترة إما عن إجمالي بخبر واحد حجية خبر واحد إما عن إجمالي بحجية خبر واحد أو عن إجمالي بأن هذه الروايات صادرة عن المعصومين تعاطاها المعصومين. بعبارة أخرى الأدلة العقلية التي سيوصفها الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية في نهاية حجية خبر عادل بالدقة يتأمل فيها تعتمد اعتمادا رئيسيا على السنة. إما بالتقريب الأول اللي ذكرناه أن نفس هذه الروايات دليل على أن الأئمة يتعاطون بحجية خبر العادل حجية خبر الثقة أو بالتقريب الثاني للشيخ الأنصاري أو بالتقريب الثالث للشيخ صاحب الكفاية. بعبارة أخرى الأدلة العقلية بالدقة ليست عقلية محضة معتمدة على السنة على إجمال الآن نذكره. فإذا لدينا تقريب رابع بعبارة أخرى وهو الأدلة العقلية التي سيذكرها الإعلام في نهاية المطاف يعني ليست عقلية محضة بل بالدقة هي اعتماد على السنة مع ترطيش عقلي تنقيش عقلي وهي ثلاث أربع وجوه ستأتي. هذه الصيغة الرابعة صيغة خامسة ونختم الكلام في البيان الإجمالي والاقتداء بالسنة إن شاء الله غدا إن شاء الله ندخل في تفاصيل الروايات فيها تحف ونقاط لطيفة. التقرير الخامس التقرير الرابع هو في وجوه حتى ستأتي. التقرير الخامس نختم به أيضا الأدلة التي استدل بها بعد مبحث حجية خبر العادل
اللي يعبر عنها أدلة الانسداد أو أدلة إما اسمها الانسداد أو اسم آخر لها، لأن هي ليست فقط انسداد، اسم آخر لها أدلة حجية مطلق الظن، يعبر عنها إما أدلة حجية مطلق الظن أو أدلة الانسداد. بالدقة هذه الأدلة التي ستذكر لمبحث مطلق الظن أو مبحث الانسداد بالدقة ترجع إلى حجية الأخبار واعتماد على التواتر أو العلم الإجمالي في الأخبار، وهي صياغة أخرى عقلية أيضا لحجية الأخبار. نذكر كما سيأتي إن شاء الله في مبحث الانسداد القدر المتيسر من نتيجة دليل الانسداد هو الأخبار لا الهلوسات الظنية، نفس الأخبار. يعني القدر المتيسر من دليل الانسداد نظام القنوات النقلية والطرائع النقلية، مو الطرائع الشهودية والكشفية والعلوم الغريبة، هذه لا تدخل، هذه لا تدخل في دليل الانسداد. إذا الوجه الخامس نفس الأدلة العامة على الظن أو الانسداد بالدقة ترجع إلى حجية خبر عادل، ترجع إلى السنة في الحقيقة مع ضمائم وقرائن وتوصيفات عقلية. هذا هو الوجه الخامس. إن شاء الله تفصيلا بعد ذلك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.